هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:31. في الساعة 7:46 يأتيكم برنامج أبحاث في رسالة الحقوق، وعلى مدى حوالي 10 دقائق، 5 دقائق لسلامتك يأتيكم في الساعة 8:01. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:06. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 8:12 وعلى مدى نصف ساعة. معارج النور يأتيكم في الساعة 8:46. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية أخرى في 10 تماماً. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 10:18، بعد ذلك يأتيكم روح الله، سيرة ومسيرة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثامن من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدق ذنبي
شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي قلب ذاب في جنبي.
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي. قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب. قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعت لقلب ذاب في جنبي. لقلب ذاب في جنبي.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نواصل الحديث في الآية 114 من سورة البقرة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الظلم الذي يمارس ضد المساجد، وقلنا أن الآية تعتبر أن منع ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد هو من أشد الظلم، بل تصرح الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وأشرنا إلى أنه الخراب والسعي لتهديم المساجد ومنع ذكر الله ليس بالضرورة إقفال أبواب المساجد، بمعنى الإقفال يعني غلق الأبواب المادية، وليس بالضرورة تهديم الجدران المادية، وإنما قد يكون أيضا من خلال أداء وأخلاق وسلوك المصلين في المسجد أو أئمة المساجد بشكل عام. إذن في الواقع كما يذكر بعض العلماء أن الظلم الذي يجري على هذا الأمر على المساجد ينقسم إلى قسمين: إما تهديم الجدران أو منع الناس، بمعنى إيجاد حالة النفرة عند الناس وإيجاد جو غير إيجابي وغير مريح للمصلين في المساجد، وهذا ما نجده في كثير من المساجد. الأخلاق إذا كانت أخلاق لا قدر الله سيئة من خلال إمام المسجد أو كبار السن خصوصا في المساجد، تيقنوا أن الشباب والأطفال لن يدخلوا إلى المساجد. مع الأسف وأنا أتحدث من تجربة، البعض عنده في المسجد دخول الطفل أشبه بالحرمة، يعني بعض المساجد في بلداننا الإسلامية يعتبر أن دخول الطفل يعني حتى يعترض على الآباء إذا جلب معه الأطفال مثلا ابنه أو بنت صغيرة أو ابن. في حين بالعكس يجب أن تكون المساجد مساجد يرتاح فيها الأطفال والشباب والناشئ. نعم قد يتحدثون قد يلعبون قليلا، في كل الأحوال المهم هو أن يأنس الإنسان منذ طفولته ونشأته وشبابه بالمسجد، لأن أهم مكان أقدس مكان في المجتمع هو بيت الله، هو البيوت الله، يعني بيوت الله هي أقدس الأماكن في المجتمعات، أقدس من الأسواق، أقدس من بيوتنا الخاصة، أقدس من الشوارع، أقدس من المدارس، أقدس من الجامعات، هذا بيت الله. لذلك المسجد، بل أنا أقول نجاح إمام المسجد باستقطاب الشباب والناشئة فضلا عن كبار السن. ولذلك بحسب ذكر بعض العلماء أن السعي في خراب المساجد يعني يفهم منها أيضا منع الشباب من الحضور من خلال الأسلوب السيء، منع الناشئة من الحضور، أو إبعادهم من خلال سوء الأخلاق لا قدر الله. نسأل الله أنه سبحانه وتعالى إن شاء الله تكون تصرفاتنا وسلوكنا وأخلاقياتنا في المساجد جذابة لجميع الناس. هناك عدة نقاط نحاول نمر عليها في هذه الدقائق المعدودة. الظلم الثقافي كما يذكر بعض العلماء أحيانا يكون هو أفدح الظلم، وبحسب الظاهر هنا أيضا في هذا الظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا الظلم ثقافي وليس بالضرورة ظلم جسدي أو تعذيب جسدي أو منع بمعنى غلق الأبواب، وإنما في بعض الأحيان طريقة التعامل والأسلوب والأخلاق هي التي تؤثر. لذلك الأسلوب السيء في المساجد، الأخلاق الخشنة في المساجد، هو نوع من خراب المساجد أو تخريب المساجد، لأنه سوف يبتعد الشباب والناشئة والأطفال عن المساجد. كذلك حتى الآن نحن كأتباع لأهل البيت في المواكب الحسينية، في المجالس الحسينية، بالعكس الإنسان عندما يجد الأطفال في المساجد في المواكب في المجالس الحسينية الناشئة الشباب، بالعكس هذا نجاح لصاحب الموكب، نجاح للخطيب والمتحدث أو لإمام المسجد. الأمر الثاني كما أشرنا إليه أنه المساجد المرضية هي تلك المساجد التي يذكر فيها اسم الله. المساجد المرضية عند الله ليست المساجد التي تمتلك منارات عالية وقبب فخمة أو بناء حديث وتبريد، نعم هذه المسائل جيدة خصوصا في أجواء الحر والصيف، ولكن المسجد الحقيقي المرضي أولا الذي يؤسس على التقوى كما نشير إن شاء الله في الآية المشهورة فيما يخص المساجد التي تؤسس على التقوى، وثانيا كما تشير هذه الآية التي يكثر فيها ذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى ينتقد بل يعتبر أشد الظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ولذلك من يقوم بإحياء ذكر الله في المساجد ليس فقط الصلاة، لا، أن يأتي الإنسان محبا للمسجد راغبا للمسجد يرتاح في المسجد ويأنس بذكر الله في المسجد في مقابل الظلم، ومن أظلم يعتبر هذا من أنفع الأعمال ومن أفضل الأعمال، لأن مقابل الظلم يكون هو العمل الصالح، مقابل من أظلم ومن أظلم ممن منع يكون ومن أحسن ممن أحيا ذكر المساجد بذكر الله أو إحياء المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر المهم أنه العدو لا يخشى من بناء المساجد، الأعداء في كل زمن لنبني المساجد لنرفع القباب والمنارات والجدران ولنذهب ولنطرز ونفعل النقوش وما شاكل، هذه ليست مضرة للأعداء. الذي يضر الأعداء هو ذكر الله الحقيقي الذي يتزامن مع يقظة المسلمين. على سبيل المثال، على سبيل المثال، أروع مسجد وأفضل مسجد عبر الإسلام هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بشخص النبي صلى الله عليه وآله، وإلا ربما بعد سنوات وفي زمن بني أمية وبني العباس صار أصبح كبقية المساجد، لأنه إذا كان إمام المسجد ميت المسجد أيضا هكذا رغم قداسته بحسب بالذات. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان في الواقع هو مقر قيادة، وكان القصر الرئاسي، وكان دار القضاء، وكان قرار الحرب يصدر من مسجد رسول الله، كان مسجد حيا. ولذلك هذا المسجد كان مخيفا للأعداء. مسجد رسول الله ليس لأن بناءه يختلف، لأن الحياة التي فيه، اليقظة التي فيه، البصيرة التي فيه، القرارات التي كانت تصدر منه كانت قرارات تخيف الأعداء. هكذا يجب أن تكون المساجد. ولذلك أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. العدو يجب عندما يقترب من المسجد كما يقترب من مقر فرقة عسكرية يخيف الأعداء. المسجد يجب أن يكون مستقطبا للمؤمنين ومخيفا للأعداء، كما بالنسبة إلى الآية الكريمة محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم. هاي الحالة يجب أن تكون موجودة. ولذلك المساجد في الواقع هي قلاع الجهاد، قلاع المقاومة، مكان يستقطب به حياة المجتمع، حياة المنطقة، المدينة. هكذا ينبغي أن تكون المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحيي المساجد ويسعى في بنائها وإحيائها، ولا نكون من أولئك الذين يسعون في خرابها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم.
عزيزي المستمع، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة رسالة الحقوق: وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. ويذكر الإخوة المستمعون الأعزاء أننا أشرنا في الحلقة السابقة إلى معاني النفس مما يكشف أهميتها ومقامها والحكمة من تأكيد الإسلام على ضرورة صيانة النفس وقدراتها من الوهن والتلف.
أول روائع النفس الإنسانية أنها هي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فلنتأمل إذن كم ينبغي لهذا الطريق أن يتنزه من كل عيب ويتعطر بكل طيب، ولكن كيف تقود النفس صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يستعملها هو بالتالي في طاعة الله عز وجل؟
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومعرفة النفس المعنية هنا هي محاولة استجماع المعلومات عنها، أن تلك المعلومات تشير إلى أن تركيب الإنسان الذي هو ملتقى للروح والجسد يشتمل على عجائب في القدرات الجسمية والروحية وفي آثار الروح الظاهرة في مسيرة الإنسان ومآله وعاقبته.
يلاحظ صاحب الميزان في تفسيره الآيتين المتقدمتين من سورة الذاريات أنهما جاءتا في سياق الحديث عن وحدانية الله عز وجل في ربوبيته، فبينما تدل الآية الأولى على بدائع الطبيعة على الأرض والأنظمة التي تحكمها، فإن النفس الإنسانية هي الأخرى تحتوي على آيات باهرة. والآيات التي في النفوس يقول الطباطبائي رحمه الله منها ما هو في تركيب الأبدان من أعضائها وأعضاء أعضائها حتى ينتهي إلى البسائط، وما لها من عجائب الأفعال والآثار المتحدة في عين تكثرها المدبرة جميعا لمدبر واحد، وما يعرض لها من مختلف الأحوال كالجنينية والطفولية والرهاق والشباب والشيب، ومنها أي من الآيات المتعلقة بالنفس ما هي من حيث تعلق النفوس أعني الأرواح بها كالحواس من البصر والسمع والذوق والشم واللمس، وفي كل منها نظام وسيع جار فيه منفصل بذاته عن غيره، والجميع مع هذا الانفصال والتقطع مؤتلفة تعمل تحت تدبير مدبر واحد هو النفس المدبرة، والله من ورائهم محيط. ومنها أي آيات النفس الآيات الروحانية الواقعة في عالم النفوس الظاهرة لمن رجع إليها وراقب الله سبحانه فيها.
عزيزي المستمع، روي أن أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام سألوه: أليس الله يقول يا عبادي ادعوني أستجب لكم؟ قال: صدق الله العلي العظيم، بلى هو قائل ذلك. قالوا: فما بالنا ندعوه ليل نهار فلا يستجيب لنا؟ قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفون. قالوا: وكيف نعرفه؟ قال: اعرفوا أنفسكم تعرفوه ثم ادعوه يستجب لكم. قالوا: وكيف نعرف نفوسنا؟ قال: فكروا في أعينكم كيف تبصر، وفي آذانكم كيف تسمع، ثم في قلوبكم كيف تفكر، فإذا عرفتم ذلك شعرتم بعظمة الله في نفوسكم فدعوتموه فاستجاب لكم.
ومن جانب آخر عزيز المستمع، فإن النفس ليست طريقا إلى معرفة الله سبحانه بالمعنى المتقدم فحسب، بل إنها أيضا وسيلة من الوسائل للفوز بحب الله سبحانه ورضوانه، وذلك بتسخيرها له تعالى واستعمالها في طاعته. فإذا كانت الخطوة الأولى هي معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة النفس، فالخطوة الثانية الحصول على رضوانه تعالى باستعمال النفس في مقتضيات معرفته، أي في توحيده والتسليم له وشكره وعبادته.
وإذا كان الأمر كذلك فجدير بنا عزيز المستمع التعرف على خفايا النفس الإنسانية من أجل التعرف على عظمة خالقها، لأنها ليست إلا أثرا من آثاره. وإذا كان الإمام زين العابدين عليه السلام قد أشار علينا في الحديث الذي أوردناه قبل قليل بالتدبر في الجوارح وإجالة النظر في القلوب، فحري بنا أن نتابع ذلك لتحصيل الفوائد العظيمة التي تترتب على هذا التدبر، وللوصول إلى أول طريق الوفاء بحقوق النفس التي لخصها الإمام عليه السلام بقوله: وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل.
وفي إحدى روايات الرسالة الشريفة يضيف الإمام إلى هذه العبارة مفسرا ومفصلا قوله: فتؤدي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقه، وإلى فرجك حقه، وتستعين بالله على ذلك. وهو نفس مؤدى النسخة التي اعتمدناها للرسالة.
إن هذه النتيجة تنسجم بطبيعة الحال مع الغاية من الخلق الوارد ذكرها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن علينا أن نتذكر دائما أن هذه الغاية هي في صالح الإنسان أولا وأخيرا، لأنها تضمن له سعادة الدارين. إن الله سبحانه لم يدعنا إلى عبادته من أجل منفعة يجنيها أو نقص يسده جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. فالله هو الغني وهو الرزاق ذو القوة المتين، ونحن الفقراء إليه الذين نرجو بأداء الواجبات والوفاء بالحقوق أن نحفظ الكرامة التي منحنا الله إياها في الدنيا والآخرة، فنفوز فوزا عظيما. وحتى نلتقي بكم مرة أخرى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم؟ أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ بكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معا؟ وحتى ما تجافيك وإبطاء تلافيك، طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم. إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم. وإلا حن نقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم. تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم. وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس، وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم. ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ، ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم. ستذري الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع، يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر فتلفى كمن اغتر